أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الجهة الثالثة، قلنا أنه هناك إشكال وشبهة في باب إنشاء العقود وإيجابها، كما إذا قال بعت مثلا في مقام الإنشاء، أن هذا المنشأ هل هو أحد طرفي العقد وهو التمليك، مثلا التمليك بالعوار، أو هو إنشاء لكلا طرفي العقد للتمليك والتملك الذي هو فعل القابل. فإن قيل أنه إنشاء لأحد طرفي العقد يلزم أن يكون البيع صادقا في موارد إنشاء التمليك من دون قبولين، مع أنه لا يصدق أنه بيعون. وعلى التقدير الثاني، أن يكون إنشاء لكلا الطرفين يلزم أن يكون الإيجاب إيجابا وقبولا، إيجابا بالإصالة وقبولا فضولة مثلا، وهذا خلاف الوجدان ولا يلتزم بلوازمه أيضا، فإن من لوازم ذلك الاكتفاء، جواز الاكتفاء بالإيجاب وحده، ثم يمضي بعد ذلك القابل المالك للثمن، يمضي مثلا هذا الإيجاب، كما إذا كان هناك قابل فضولة من قبله، حيث لا إشكال في أنه بالإمضاء يتم، مع أنه لا يتم هذا فيما إذا لم يكن قبول في البين. قلنا أن هذه الشبهة عالجها المحققون بأحد نحوين. النحو الأول ما ينقله الشيخ عن بعض معاصريه من أن البيع اسم وكذلك سائر العقود للتمليك على تقدير تعقب القبول، فأخذ تقدير تعقب القبول مثلا شرطا قيدا في صدق العقد. وهذا الجواب لم يرتضه الشيخ، وإنما أجاب بجواب ثاني حاصله أن البيع اسم لأحد طرفي العقد وهو التمليك فقط، التمليك من طرف البايع، التمليك بالعوض أو تمليك العين بالعوض هو الذي يكون بيعان، وأما القبول فهو قيد شرط لترتب الأثر وهو الملكية العقلائية مثلا أو الشرعية. أما البيع الذي هو فعل البايع يتحقق بنفس الطرف الواحد من العقد وهو طرف التمليك، فيكون البيع التمليك من قبل البايع متحققا، لكن الأثر وهو الملكية العقلائية والشرعية غير متحققة إلا بعد تحقق القبول. ولا بأس بالتفكيك بين التمليك والملكية، فإنهما كالإيجاب والوجوب لا كالكسر والانكسار. وأما ما يستفاد في مقام الإخبار حينما يقال باع فلان أنه حصل التمليك مع القبول، من باب قرينة أخرى، وهي أنه في مقام الإخبار يكون المراد الإخبار عن التمليك المؤثر، التمليك الذي يترتب عليه الأثار، هذا هو المهم. ومن هنا بهذه القرينة نفهم تعقب القبول، لا أن تعقب القبول مأخوذ في حقيقة البيع، فحقيقة البيع ليس إلا اسما، وكذلك سائر العقود الإيجار الهبة إلا اسما لأحد طرفي العقد لا لكلا طرفي العقد. ومن هنا يكون البائع غير المشتري والمشتري غير البائع، كل منهما البيع يكون اسما لأحد الطرفين لا لكلا الطرفين. كلا هذين الجوابين لا يمكن قبولهما بهذه الصيغة. أما الجواب الثاني الذي اختاره الشيخ قدس سره، فإنه يرد عليه أنه أولا هذا معناه أن مفهوم البيع وكذلك سائر العقود يسابق مفهوم التمليك، التمليك بالعوض الذي هو ما ينشئه البايع حسب جواب الشيخ قدس سره، مع أنه لا إشكال في أن مفهوم التمليك غير مفهوم البيع. مفهوم التمليك أعم من البيع. البيع تمليك خاص ليس مطلق التمليك بيعان. ومن هنا لو لم يكن التمليك الذي أنشأه أراد به البائع إنشاء تمليك البيع، أراد إنشاء تمليكا آخر موجود في سائر العقود، حينئذ لا يكون إنشاؤه بيعا بحسب الحقيقة. والتمليك الذي يساوق البيع هو التمليك الذي لا بد أن يكون فيه قبول، ومن هنا بحسب نظر البائع أيضا لا يكون البيع متحققا من دون القبول، لأن البيع عقد وتمليك عقدي لا إيقاعي. فعدم صدق البيع إخبارا على الإيجاب وحده ليس من باب القرينة العقلية مثلا أو العرفية على إرادة البيع الذي يترتب عليه الأثار، بل لأن الإيجاب وحده ليس بيعا أصلا حتى في نظر العاقل، لا أنه الشارع لا يرتب الأثار، حتى في نظر العاقد ما لم يتحقق القبول البيع لم يتحقق. إذن فدعوى أن البيع وأمثاله من العقود عبارة عن مجرد التمليك بالعوار الذي هو أحد طرفي المعاملة، هذا لا يمكن بلا قيد ولا شرط لا يمكن المساعدة عليه. وثانيا ما ذكر في ذيل كلامه لا يمكن أيضا قبوله، وقد تقدم بيانه، أن المالك يملك لكن الملكية لا تتحقق. التمليك حاصل والملكية لا تتحقق لأنهما من قبيل الإيجاب والوجوب لا من قبيل الكسر والانكسار. هذا الكلام غير صحيح، فإن كل إنشاء يساوق المنشأ كما ذكرنا. إن كان هناك تمليك فهناك ملكية، وإن لم يكن هناك ملكية لم تكن هناك ملكية لا يكون هناك تمليك. التفكيك بين الإنشاء والمنشأ كالتفكيك بين الإيجاد والوجود أمر غير معقول، حتى في باب الإيجاب أيضا كذلك. أن إذا كان إيجاب وإنشاء للوجوب من قبل الآمر إذن فهناك وجوب لا محالة. نعم يعقل التفكيك بين أنحاء المنشأ والمسببات كما ذكرنا، يكون إيجاب ووجوب شخصي يعني بحسب نظر الموجب الآمر، لكن لا يكون هناك وجوب عقلي أو عقلائي. إذا فرض أن الوجوب العقلي والعقلائي كان فيه شرط مثلا أن يكون هذا الآمر أو المأمور فيه القيد الفلاني، حينئذ يكون الوجوب ثابتا. كما لو كان المأمور غير قادر مثلا فلا وجوب عقلا أو عقلائيا، أو إذا كان الآمر ليس أهلا ليس مولا ليس له حق الإيجاب. إذن فالإنشاء والمنشأ الشخصي للوجوب كلاهما متحقق، إيجاب ووجوب لكن شخصيان، وبلحاظ الوجوب العقلي أو العقلائي لا إيجاب ولا وجوب. كذلك هنا التمليك الشخصي من البائع، إنشاء التمليك من البائع يساوق تحقق الملكية الإنشائية بمعنى المنشأ الشخصي للبائع، لكن هذه الملكية المنشأة شخصا من قبل البائع لا يكون العقلاء أو الشرع قد أمضاه، فبلحاظ المسبب الشرعي لا يوجد ملكية شرعية كما لا يوجد إنشاء للملكية الشرعية، وإنما المنشأ إنشاء أيضا للملكية الشخصية. فالإنشاء والمنشأ شخصي وكلاهما متلازمان في طرف الثبوت، كذلك عدم الملكية العقلائية والشرعية يستلزم عدم الإنشاء والتمليك الشرعي والعقلائي. فكما لا ملكية شرعا وعقلائيا كذلك لا تمليك شرعا وعقلائيا. التفرقة بين المصدر المجرد والمصدر المزيد في غير محله، التفرقة بين الإيجاد والوجود والإنشاء والمنشأ هذا كله لا محصل له كما تقدم. وأما الجواب الأول الذي اختاره المرجى قدس سره وجملة من المحققين المتأخرين، من أن البيع اسم للتمليك إذا تعقبه القبول، يؤخذ تعقب القبول شرطا في تحقق البيع والعاقد والتمليك البيعي والعقدي. هذا الجواب أيضا بهذه الصيغة لا يمكن قبولها، لأن هذا معناه أن التمليك، أن البائع حينما يملك يملك معلقا على تقدير القبول، لا أنه يملك مطلقا، فلا يتحقق تمليك على تقدير عدم القبول، لا أن مفهوم البيع قد استعمل في غير التمليك في مقام الإنشاء. البيع حينما يقول بعته، افرضوا أن البائع حينما يقول بعته يرجع إلى قوله بعته إن قبلته، وهذا معناه أن الشرط وهو قبول القابل وتعقب القبول شرط في إنشاء المنشئ، قد علق منشأه وجعله للملكية والتمليك، علقه على قبول القابل، هذا يؤدي إلى أن يكون المجعول الشخصي وهو الملكية التي ينشئها العاقد معلق، ليس إنشاء للملكية مطلقا بل إنشاء للملكية على تقدير القبول، لكن قد أنشأ هذه الملكية بلفظ بعته بحسب الصرف، فقد استعمل البيع إذن في المنشأ، وما هو المنشأ؟ ذات التمليك، وإنما الشرط شرط في الإنشاء لا في مفهوم كلمة بعته، فبعته قد استعمله في التمليك، وهذا يلزم منه المحذور المتقدم من أن البيع في مقام الإنشاء معناه سوف يختلف عن البيع في مقام الإخبار. في مقام الإنشاء البيع يعني التمليك الذي فعل أحد الطرفين، بينما في مقام الإخبار لا يطلق بيع إلا إذا كان كلا الطرفين تمليك وتملك، وإلا لو أنه ملك ولم يكن قبول لا يقال أنه باع ولا يقال أنه بيع. وإن شئتم قلتم بأنه هذا القيد الذي أخذوه أن البيع تمليك إذا تعقبه القبول، هذا القيد وهذا الشرط هل هو قيد وشرط لمفهوم هل المأخوذ شرطا وقيدا هو مفهوم تعقب القبول، أو المأخوذ شرطا وقيدا واقع تعقب القبول؟ حينما نقول ويقولون أن البيع اسم للتمليك إذا تعقبه القبول، مفهوم تعقب القبول يكون مأخوذا في مفهوم البيع، أو مقصودهم أن الواقع تعقب القبول شرطان، كما عندما نقول مثلا يجب الحج إذا استطاع، هنا الاستطاعة لم يأخذ في مفهوم وجوب الحج، الاستطاعة أخذ واقعه شرطا، لم يأخذ مفهومه، أخذ واقعه شرطا لتحقق وجوب الحج. كذلك هنا حينما يقولون البيع هو التمليك إذا تعقبه القبول، مفهوم تعقب القبول مأخوذ في مفهوم التمليك مع مفهوم التمليك، أو واقع تعقب القبول وتحقق تحقق القبول يكون مأخوذا. إذا كان مقصودهم أخذ مفهوم تعقب القبول في مفهوم البيع، فهذا مع أنه واضح البطلان، مفهوم تعقب القبول غير مأخوذ في مفهوم البيع لا يحل الإشكال، فإن هذا المفهوم وهو تعقب القبول حينئذ سوف يكون أيضا منشئا بقوله بعت، أنشأ التمليك وأنشأ قيده المفهومي وهو مفهوم تعقب القبول، فكأنه أنشأ القبول لا محالة، سوف يكون مفهوم القبول منشئا من خلال هذا القيد حينما ينشئ البيع، فيلزم أن يكون القبول منشئا من قبل الموجب، قد قلنا أن هذا واضح البطلان. وإن أريد أخذ واقع القبول وتعقب كما هو ظاهر تعبيرهم أن تحقق القبول وتعقب القبول يعني وجود القبول خارجا شرط في التمليك الذي يكون في موارد البيع، وبهذا حينئذ معقول بالمعنى الذي أشرنا إليه، يعني يعقل أخذ تعقب القبول شرطا وتقديرا للإنشاء وللجعل، بمعنى أنه يجعل تمليكه على تقدير القبول لا مطلقا، فالبائع حينما يقول بعت لا يملك ملكية مطلقة بل يملك على تقدير دون التقدير الآخر، يقول ملكتك إذا قبلت، لا أنه ملكتك هذا المال حتى لو لم تقبل، هذا معنى أخذ واقع قبول شرطان وتعقب القبول شرطان. فيرجع إلى أن التمليك المجعول من قبل المملك الجاعل الشخصي وهو العاقد، التمليك معلق ومشروط بتحقق القبول خارجا. ففي فرض تحقق القبول على تقدير تحقق القبول يوجد تمليكون، وعلى تقدير عدم تحقق القبول لا يوجد تمليكون. وهذا يرجع إلى كون الإنشاء والجعل معلقان، لا إلى أن المفهوم المنجعل بهذا الإنشاء وهو التمليك وبعته، لا أن يكون مفهوم بعته مأخوذا فيه القبول، مأخوذ مفهوم بعته لا لم يؤخذ فيه القبول. إذن فكان مفهوم بعته بمعنى ملكته، يكون مفهوم بعته بمعنى ملكته. غاتر أن تارة يملك تمليكه مطلق وأخرى تمليكه مشروط. أخذ الشرط في التمليك لا يغير مفهوم التمليك ولا يغير مفهوم البيع، فمفهوم البيع لا محالة هو مطلق التمليك. وقد قلنا أن البيع لا يمكن أن يكون مساوغا مع مطلق التمليك، البيع تمليك خاص لا مطلق التمليك. ويستلزم هذا أيضا أنه لو ملك بلا شرطين، ملكه وقال ملكتك بلا اشتراط القبول، أن يصدق عنوان البيع، لأن التمليك صار هو البيع، البيع صار هو التمليك في التقدير الذي يتحقق. فلو أن ملكه مطلقا وبلا قيدين في كلا التقديرين، هل يصدق أنه باع؟ لا يصدق أنه باع. إذن أخذ مفهوم تعقب القبول واضح البطلان وغير حاد لا يحل الإشكال، أخذ واقع تعقب القبول إنما يعقل أن يؤخذ قيدا في الجاعل، لا أن يؤخذ قيدا في مفهوم البيع. وأخذه قيدا في الجاعل لا يغير من مفهوم البيع، فيرجع مفهوم البيع اسما لأحد طرفي العقد لا لكلا طرفي العقد، يعني لما ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره من أنه اسم للتمليك. غاتر أم الذي يريد أن ينشئ يقيد إنشاءه ويجعل إنشاءه في تقدير دون تقدير آخر، لا أن الذي يكون اسمه البيع كلا طرفي العقد، الذي يكون اسمه البيع إنما هو أحد طرفي العقد وهو التمليك. ولهذا يكون البيع اسما لأحد طرفي العقد، فإذا كان اسما لأحد طرفي العقد ورد الإشكال من جديد، وهو أن البيع سوف يساوق التمليك، وهذا حينئذ خلاف الوجدان، فإن البيع ليس مطلق التمليك، كما أنه لو تحقق مطلق التمليك في الخارج بأن أنشأه مطلقا بلا تعليق للتمليك على تعقب القبول، ينبغي أن يصدق أنه باع مع أنه لا يصدق لحصل الفرق أنه باع، ما لم يكن قبول حتى في نظر البائع لا يكون هناك بيع لحصل الحقيقة. والصحيح في علاج هذه الشبهة وهذه العويفة أن يقال بأن البيع وكذلك غيره من العقود موضوع عند العقلاء ليس موضوعا لمطلق التمليك، بل للملكية الحاصلة، للملكية التعاقدية الحاصلة بالتزام الطرفين، ونسميه بالتمليك العقدي، التمليك الذي يتحقق في طول العقد وفي طول تطابق الإرادتين والالتزامين مثلا من الطرفين. هذه العلاقة الواحدة الارتباطية التي تحصل بفعل الاثنين، هذه العلاقة والتي هي مجموعها لها حالة وحدانية تسمى بالعقد، هذه العلاقة رغم أنها شيء واحد لكن فيها إضافتان، لأنها علاقة وأمر حصل بفعل الاثنين معا، لكونه حصل بفعل الاثنين معا حينئذ سوف تكون لهذه العلاقة إضافة إلى طرف البائع، نظير الشيء الذي يرفعه السقف الذي يرفعه شخصان، أو الشيء الذي يرفعه اثنان معا ومشتركان، هناك رفع واحد لا رفعان، لكن هذا الرفع الواحد وهذه العلاقة الواحدة لها إضافتان، إضافة إلى البائع وإضافة إلى المشتري. من حيث إضافة هذا الأمر الواحد ونسبته إلى البائع، هذه الإضافة ملحوظة في مفهوم البيع، فعندما يقال باع أي أوجد هذه العلاقة الواحدة، لكن أوجدها من ناحية إضافتها إلى البايع. اشترى أيضا اسم لنفس العلاقة الحاصلة، التمليك العقدي والتملك العقدي الحاصل، لكن من ناحية إضافته إلى القابل إلى المتملك. فالبيع اسم للتمليك الذي يحصل من فعل الاثنين، لكن من حيث إضافته إلى أحد الطرفين لا إلى كلا الطرفين. وحينئذ تكون المسألة محلولة، أن العاقد حينما يقول بعت لا يريد أن يستعمل بيع المادة بيع أو أي عقد آخر في مطلق التمليك، يريد أن يستعمله في التمليك الخاص، وهو هذا التمليك الذي يكون حاصلا بفعل الاثنين، يريد أن يتسبب إلى إيجاد هذا الفعل الواحد الذي يتحقق بفعل الاثنين، لكن من ناحية إضافته إلى البايع من هذه الناحية، لأن البيع اسم لهذه العلاقة من هذه الحيثية لا من الحيثية الأخرى. فهو عندما يقول بعت يستعمل البيع في هذه العلاقة الواحدة وفي هذا الأمر الواحد، ويتسبب إلى إنشائه وينشئه. وحيث أن هذه العلاقة لا تتحقق إلا بفعل الاثنين كما قلنا بالتوافق والتطابق بين الإرادتين، ومن هنا لا بد من القبول حتى في نظر الموجب، حتى في نظر الموجب ما ينشئه ويتسبب إلى إيجاده وإنشائه أيضا يتوقف على القبول، بحيث لو لم يقبل هذا الذي يريد إيجاده وإنشائه لا يكون متحققا، فلا يكون بحسب الحقيقة حتى في نظر البائع بيع من دون فرض القبول، مع فرض القبول يكون حينئذ بيعان. هذا إذا لاحظنا إذا فسرنا الإنشاء بتسبب البايع إلى إيجاد هذه العلاقة، وإذا لاحظنا المنشأ للبايع أيضا كذلك، تقول المنشأ للبايع إنما هو مفهوم البيع، ومفهوم البيع إنما هو العلاقة التمليك العقدي، وهو التمليك الذي يكون متوقفا في نفسه على أن يكون قبول في طول القبول، فهو ينشئ هذه الحصة من التمليك لا مطلق التمليك، فكأنه ينشئ التمليك تلك الحصة التي تكون متوقفة ومعلقة على القبول، فالمنشأ في نظره أيضا يكون كذلك. ومن هنا ما دام لا قبول خارجا لا يكون هناك بحسب الحقيقة لا يكون هناك بيع، لا إخبارا ولا إنشاء، يعني إنشاء أيضا لا يريد العاقد إيجاد التمليك المطلق، وإنما يريد إيجاد التمليك الذي لا يتحقق إلا في طول توافق الإرادتين، فلا يكون هناك بيع بحسب الحقيقة، إذ لا يكون هنالك التمليك الخاص، حتى لو كان البيع وأسماء العقود أسماء للمسبب الشخصي، لأننا قلنا أن المسبب والمنشأ الشخصي أيضا معلق على القبول، فإذا لم يكن قبول فلا يكون المسبب الشخصي متحقق، فلا بيع إخبارا. كما أنه يكون على هذا الأساس الإخبار والإنشاء، استعمال البيع إخبارا وإنشاء كلاهما في معنى واحد، إخبارا لا يصدق البيع إلا إذا حصلت هذه العلاقة التي هي علاقة عقدية من ناحية إضافتها إلى البايع، وحيث أنها علاقة تمليكية عقدية بحاجة إلى تحقق القبول، فمن دون قبول لا يصدق إخبارا بيع. إنشاء أيضا هكذا في مقام الإنشاء، البيع مستعمل في إيجاد نفس هذه الحصة من التمليك للتمليك المطلق، هذه الحصة التي هي متقومة بالقبول ومتوقفة على القبول. فمن هذه الناحية الاستعمالات في الإنشاء والإخبار تكون واحدة. ما نجده بالوجدان من أنه بحسب نظر العاقد أيضا يتوقف حصول البيع المنشأ على القبول، أيضا هذا تفسيره أصبح واضحا. وفي نفس الوقت أصبح أيضا لا نقع في المحذور الآخر، وهو أن يكون الموجب موجبا وقابلا، لا يكون الموجب موجبا وقابلا، لأن البيع يعني لم ينشئ الموجب، لم ينشئ كلا الطرفين، أنشأ أحد الطرفين. لماذا لم ينشئ كلا الطرفين؟ لأنه قد أنشأ الأمر المتوقف على الطرفين، لكن أنشأ هذا الأمر من حيث إضافته إلى البايع إلى الطرف الواحد، لأننا قلنا أن البيع اسم لهذه العلاقة التعاقدية الطولية التي تحصل الواحدة، لكن لا بلحاظ كلا طرفيها، بلحاظ أحد طرفيها. فحينما يكون قد أنشأ هذه العلاقة التي قد أخذ فيها أنشأ البيع الذي أخذ فيها التمليك العقدي والتعاقدي، لكن من حيث إضافته إلى البايع لا مطلقا، هذا معناه أنه ينشئ هذا الشيء الطولي الذي في طول القبول، لكن ينشئه من ناحيته لا من كل النواحي، فيكون بحسب الحقيقة موجبا فقط لا موجبا وقابلا. أما القبول الذي يتوقف تحقق منشئه على وجوده، هذا مأخوذ بنحو قيد الوجوب أو بنحو الواجب المعلق لا بنحو قيد الواجب، فهو لا ينشئ القيد وهو القبول، إلا إذا كان يريد أن ينشئ هذه العلاقة الطرفينية من تمام النواحي، سواء من ناحيته أو من ناحية إضافته إلى القابل، لكن لم ينشئ هكذا. وليس البيع اسما لهذا، البيع اسم لهذا المنشئ الطولي الوحداني من حيث إضافته إلى البائع لا من حيث إضافته إلى المشتري، حيث أن هذه الحيثية مأخوذة في مفهوم البيع، هذه الإضافة مأخوذة في مفهوم البيع، فإنشاء هذا التمليك من خلال هذا المفهوم يعني الإنشاء من ناحية أحد الطرفين لا من ناحية كلا الطرفين، فيكون بحسب الحقيقة موجبا فقط لا موجبا وقابلا. وأما القبول قيد في هذا المنشأ. إذن فبهذا حافظنا على وضع مفهوم البيع للتمليك الحاصل في طول التعاقد لا لمطلق التمليك، التمليك العقدي الخاص وهو التمليك الذي يحصل في طول التعاقد، فليس البيع مساوقا مع مفهوم التمليك، وليس البيع حتى في نظر العاقد متحققا بمجرد التمليك، لأنه موضوع لشيء لا يكون إلا في طول التمليك للعلاقة التعاقدية للتمليك التعاقدي الذي يحصل في طول العقد. فالاستعمال إنشاء وإخبارا واحد. وأيضا يلزم أن لا لم نقع في محذور أن يكون البائع موجبا وقابلا في نفس الوقت، ليس موجبا وقابلا فقط موجب، لأن هذا التمليك الطولي الذي يسمى بيع أخذ فيه فقط ناحية إضافته إلى البائع لا مطلق نواحيه ومطلق وجوده، من هذه الناحية يسمى بيعا، فحينما ينشئه ينشئه مع قيده، يعني ينشئ هذه الناحية بحسب الحقيقة لا ينشئه من جميع النواحي. وإن شئتم قلتم هذا المفهوم المنتزع في طول العقد ينشئه العاقد مشروطا بالقبول بنحو قيد الوجوب الذي يكون على تقدير القبول ينشئ هذا الشيء، ولا بأس في هذا التعليق أن يكون المنشأ معلقا، هذا التمليك الطولي المنتزع من العقد يكون والمتوقف على تحقق العقد يكون معلقا في إنشائه على تحقق القبول، لأنه معلق على شيء هو معلق عليه واقعا، والتعليق على شيء يكون المنشأ معلقا عليه ومنتزعا عليه لا بأس به، مثل هذا التعليق ليس فيه بأس، خصوصا مع فرض تحقق المعلق عليه في موارد البيع والعلم بتحققه، فإن الموجب لا يوجب عادة إلا حيثما يكون أمامه قابل وإلا لا يوجب. كما يمكن أن لا يؤخذ قيدا للوجوب لكي يكون تعليق، يؤخذ بنحو الواجب المعلق، يعني ينشئ هذا التمليك في الذي هو في طول القبول ينشئه بالفعل، لكن الإنشاء الآن والمنشأ استقبالي بالمعنى الذي يكون معقولا في باب الواجب المعلق، أن يكون الإنشاء الآن ولكن المنشأ يكون في الآن في المستقبل، هذا في ظرفه، هذا أيضا يكون معقولا. إذن فلا يلزم أن يكون القابل الموجب موجبا إصالة وقابلا فضولة، هذا لا يكون حينئذ هذا الإشكال واردا. ولعل أولئك الذين قالوا بأن العقد أن البيع والإيجار وأسماء العقود أسامي لأحد طرفي العقد أرادوا هذا المعنى، يعني أرادوا أنه أسماء للتمليك الحاصل في طول العقد لا مطلق التمليك، والذي انتزاعه يتوقف على وجود القبول، لكن حيث أنه أخذ هذا الشيء الذي هو في طول القبول أيضا له إضافتان، إضافة إلى العاقد البائع وإضافة إلى القابل المشتري، فهم يقصدون أحد الطرفين من أي إحدى الإضافتين أن هذا التمليك العقدي الذي يحصل في طول التعاقد وفي طول وجود قبول أيضا، ولهذا من دون قبول لا يحصل هذا الشيء الطولي، هذا التمليك الطولي أي في طول القبول، هذا التمليك له إضافتان، حيث أنه له إضافتان، إضافة إلى البائع وإضافة إلى المشتري، من حيث إضافته الأولى سمي بالبيع، ومن حيث إضافته الثانية سمي بالشراء، ولهذا يكون البيع والشراء متقابلان، نكتة التقابل بينهما تقابل الإضافتين الملفوظتين في هذا التمليك الطولي. إذن فليس مقصودهم أن البيع موضوع لأحد طرفي العقد إذا تعقبه القبول، أي موضوع لمطلق التمليك، موضوع للتمليك الطولي الخاص الذي لا ينتزع إلا حيثما يكون قبول للتمليك العقدي. لكن هذا التمليك العقدي أمر واحد لا محالة، هذا الأمر الواحد له نسبة إلى الطرفين، لأنه وجد في طول فعلين، فعل الاثنين، وحيث أنه قد وجد بفعل الاثنين فيكون له إضافتين، إضافتان، والبيع اسم لإحدى الإضافتين لا للإضافة، لا لكلتا الإضافتين أو لهذه النتيجة مطلقا، التمليك الطولي مطلقا، ولو كان من قبل القابل لا من قبل المشتري البائع. هذا لعل مقصودهم، وإن كانت العبارة غير وافية، فهو ليس مرادهم الواضع لأحد طرفي العقد، يعني الواضع للوضع البيع مثلا للتمليك المنتزع المفهوم المنتزع، وهو التمليك من الملكية، والذي لا يتوقف على أن يكون قبول لكي ينتزع التمليك، التمليك ينتزع حتى إذا كان لم يكن هناك قبول، كما في التمليك في غير موارد العقود، التمليك غير العقدي، التمليك القانوني كما في الإرث، الإرث أيضا يتملك فيه الوارث، فهناك تمليك لكن ليس تمليكا عقديا، تمليك قانوني، أو بالعقود الأخرى التي ليست بيعا أو ليست عقدا، إيقاعا، التمليك الإيقاعي، إذا تعقلنا التمليك الإيقاعي كما في الإبراء مثلا، إذا قلنا أن الإبراء نحو تمليك، يملك البائن المدينة ما يملكه في ذمته، وهذا مثلا إبراء إيقاع، هناك أيضا يوجد تمليك، لكن ذاك التمليك ليس بيعا، لأنه ليس تمليكا عقديا، ليس تمليكا منتزعا من مجموع ارتباطين والتزامين أو إنشائين. فمقصودهم من أنه اسم لأحد طرفي العقد، إذا كان هذا المعنى فهذا المعنى يكون حينئذ صحيحا، ويحل به الإشكال، وتحفظ فيه كل الوجدانات العرفية الموجودة. من ناحية الإيجاب وحده لا يكون بيعا، واضح، لأن الإيجاب وحده لا يحقق ذلك الأمر الذي يكون هو التمليك العقدي، لأننا قلنا أن ذاك في طول وجود قبول، فمع عدم وجود قبول لا يكون هناك بيع حتى بحسب نظر العاقد، فإن العاقد يتسبب إلى إيجاد تلك الحصة من التمليك لا مطلق التمليك، فما دام لم يتحقق القبول تمليك الشخصي أيضا غير موجود، فلا عقد ولا بيع. وفي نفس الوقت في مقام الإنشاء البيع أيضا يستعمل في أحد الطرفين، ليس فعلا لكلا الطرفين، لكن لا بذاك المعنى الذي يلزم منه مساوقة البيع مع مفهوم التمليك، بل بالمعنى التمليك الطولي الذي لا يكون مساوقا مع مفهوم التمليك، بل هو تمليك خاص ليس مطلق التمليك، ولا يكون حينئذ استعمال البيع وكذلك الإيجار وسائر العقود إخبارا وإنشاء إلا في مفهوم واحد، وهو ذلك التمليك والعلاقة الطولية التي تحصل في طول العقد. ثم إن بعض أساتذتنا قدس الله أسرارهم حاول أن يقرر هذا الإشكال تقريرا آخر ثبوتيا، بيّن في وجه الإشكال بيانا ثبوتيا، وهو قال أنه أن العقود جميعا يوجد فيه إشكال ثبوتي. حاصل هذا الإشكال الثبوتي أن العاقد يعرف أن مجرد عقده ومجرد إيجابه وإنشائه ما قبل لحوق القبول لا يترتب عليه الأثر، العاقد سواء البائع أو المُوجر أو كل أي عقد آخر، العاقد يعلم أنه قبل لحوق القبول لا يكون هناك الأثر الذي يريد إنشاءه وإيجاده ويقصد التسبب إليه بإنشائه، يعلم أن هذا الأثر متوقف على القبول في العقود، وهو يعلم أن هذا عقد ليس إيقاع. فإذا كان يعلم بعدم ترتب مضمون العقد بمجرد الإيجاب ما لم يلحق القبول مع تصديقه وعلمه بهذا، حينئذ لا يمكن إيجابه، لا يمكن أن يكون له إيجاب وقصد الإيجاب جدا، لأنه يعلم أنه لا يتحقق هذا الشيء. القصد الجدي مع العلم بعدم ترتب المقصود لا يتأتى. الإنسان الذي يعلم أنه لا يمكنه أن يأكل هذا الطعام ولا يمكن أن يكون له قصد جدي لأكل الطعام، إنما يتأتى منه القصد الجدي لأكل الطعام إذا كان يرى ترتب الأكل إذا أراد أن يأكل الطعام. وأما إذا كان يعلم بأنه حتى لو يمد يده لا يمكنه أن يأكل هذا الطعام، إذن فلا يحصل له قصد جدي لهذا الفعل. كذلك في الفعل الإنشائي والإيجادي، الفعل الإنشائي وإيجاد الأمر الاعتباري أيضا متوقف على أن يكون المنشئ يعلم، أو على الأقل يحتمل ترتب الأثر على إيجاده ولو رجاء، لكي ينشئه رجاء. أما إذا كان يعلم بأنه لا يترتب على الأثر وهو الملكية والتمليك، حينما يوجب يعلم بعدم ترتبه، إذن لا يتأتى منه قصد الإيجاب. وهنا هكذا دائما في العقود، في الإيقاعات يعلم بأنه بمجرد الإنشاء يترتب الأثر، إذن يتأتى منه قصد الجدي. لكن في العقود حيث يعلم بأن العقد يحتاج إلى قبول لكي يتم العقد، وإلا لا عقد، فهو يعلم أنه قبل لحق القبول لا يترتب على إيجابه شيء، وإيجابه قبل لحق القبول دائما. إذن فلا يمكن أن يكون الإيجاب إيجابا جديا. هذا الإشكال الذي أو التقرير الذي أفاده في مقام بيان هذا الإشكال. ثم أجاب عليه بأن هذا مبني على مبنى فاسد لا نقول به، والمبنى الذي يتم في هذا الكلام هو أن المتعاقدين يتسببان إلى إيجاد الأثر العقلائي أو الشرعي، مثلا هو الملكية في المقام، بالإيجاب والقبول يتسببان إلى الإيجاب. لو قلنا بأن العقود إنشائيتها بمعنى أن العاقد بالعقد بالإيجاب والقبول يتسبب إلى إيجاد تلك الملكية والأثر العقلائي أو الشرعي، حينئذ قد يرد هذا الإشكال، وهو أنه هذا المسبب الذي يتسبب إليه يحتاج إلى إنشائه وإيجاده، ولو الإيجاد الاعتباري، وإيجاده فرع أن يعرف الموجب، موجب أنه يترتب على إيجابه وإنشائه. أما لو كان يعلم أنه لا يترتب على إيجابه فلا يتأتى منه القصد الجدي للإنشاء والإيجاب، فيقال حينئذ الموجب يعلم قبل لحوق القبول أنه لا يترتب هذا الأثر، فكيف يوجب وينشئ ويوجد إيجادا اعتباريا جديا، كيف يتأتى منه القصد الجدي؟ إلا أن هذا المبنى فاسد. نحن لا نقبل أن البيع أو الإنشاء في باب البيوع إنما هو بهذا المعنى في العقود، بمعنى التسبب إلى إيجاد المجعول العقلائي، بل لا يعقل ذلك، لأن المجعولات العقلائية والشرعية يوجدها مشرعها، العقلاء هم الذين يوجدون المجعولاتهم وأحكامهم، وكذلك الشارع هو الذي يوجد مجعولاته وأحكامه الشرعية. وإنما المنشئ والإنشاء مجرد موضوع، هذا موضوع للمجعول الشرعي، إنشاؤه موضوع للمجعول الشرعي، موضوع للمجعول العقلائي، لا أنه يتسبب إلى إيجاده، بل لا يعقل أن يكون هناك تسبب إلى إيجاده، لأن المجعول فعل الجاعل لا فعل الإنسان الآخر. وبهذا أبطل الإشكال بأن هذا الإشكال مبناه فاسد حينئذ. هذا الجواب لا يمكن أن يكون جوابا على الإشكال، باعتبار أنه غاية ما يكون ما يلزم من هذا الجواب أن هذا يحل الإشكال بلحاظ التسبب إلى المجعول العقلائي. خب يبقى الإشكال بلحاظ التسبب إلى المجعول الشخصي، فإنما هو موضوع ترتب الأثر إنما هو الإنشاء لا محالة. ما هو موضوع ترتب الأثر الشرعي؟ الإنشاء. لنفترض أن باب الأحكام وباب المجعولات الاعتبارية في باب العقود باب الحكم والموضوع لا السبب والمسبب، لكن هذا الحكم لابد له من موضوع، هذا المجعول العقلائي له موضوع، وما هو موضوعه؟ إنشاء المنشئ. إذن فهناك إنشاء في يتوقف فعلية حكم المولى ومجهول الشارع أو العقلاء على تحققه. هذا الإنشاء ما هو منشأه؟ لابد أن يكون له منشأ، إذ كل إنشاء له منشأ. منشأه ليس المجهول العقلائي أو المجهول الشرعي، من باب مثلا أنه لا يمكن إيجاد المجهول العقلائي والمجهول الشرعي من قبل منشئ آخر، وهذا ما سوف نبحثه فيما بعد أنه يمكن أو لا يمكن. الآن نسلم أنه لا يمكن. هذا الإنشاء لابد له من منشئ. أي شيء منشأه؟ لا بحال، لابد أن يكون منشأه المسبب الشخصي، أي يملك العاقد بإيجابه ينشئ الملكية، لكن لا الملكية العقلائية لأنه لا يمكن، وإنما ينشئ ملكية هو ينشئها، هو يعتبرها. حينئذ يأتي هذا الكلام أن يرد الإشكال من جديد، أن هذه الملكية التي ينشئها، هل ينشئ الملكية الفعلية أو ينشئ الملكية العقدية التي هي بعد القبول؟ إذا كان ينشئ الملكية الفعلية، هذا خلف ما تقدم من أن الموجب لا ينشئ الملكية الفعلية وإنما المطلقة، وإنما الملكية العقدية، لا محالة ينشئ الملكية العقدية، وهذه الملكية العقدية تكون متوقفة على القبول. فحينئذ يرد الإشكال من جديد، أنه كيف ينشئ شيئا ومنشئا ومسببا شخصيا يعلم أن هذا المسبب الشخصي لا يترتب قبل لحق القبول، كيف ينشئه مع العلم بأنه لا يترتب على إنشائه منشأ نفسه ومسبب نفسه الشخصي؟ كيف ينشئ حينئذ؟ فلا بد أن يكون لهذا الشبهة جواب آخر لكي يحل أصل الشبهة. وحل الشبهة ما أشرنا إليه الآن، من أن المراد من أن الموجب يعلم بأن ما ينشئه من التمليك لا يترتب على إيجابه، إذا أريد به أنه يعلم بأنه لا يترتب على إيجابه ذلك المنشأ الشخصي أو العقلائي أو الشرعي مطلقا لا يترتب، إذا كان هكذا نعم لا يتأتى منه قصد الإنشاء. من يعلم بأنه لا يترتب المنشأ على إنشائه لا يعقل أن يأتي منه قصد الإنشاء، إذا كان يعلم أنه لا يترتب أصلا فلا يكون له قصد جدي، إلا أن هذا غير لازم في المقام، لأنه هذا الإيجاب الموجب يعلم بأن هذا الأثر سوف يترتب على فرض لحوق القبول، على تقدير القبول. فإذا أريد علم الموجب بعدم ترتب المنشأ أصلا، لا يوجد علم من هذا، بل يوجد علم بخلافه، إذ يعلم أنه يترتب على تقدير القبول. وإذا أريد بأنه الموجب يعلم بأنه لا يترتب على إيجابه فقط، وإنما يترتب مشروطا وعلى تقدير القبول، هذا صحيح له مثل هذا العلم، لكن هذا لا ينافي الجدية، لأن المنشأ أيضا عبارة عن التمليك على تقدير القبول لا التمليك المطلق. لو كان المنشأ هو التمليك المطلق حينئذ إطلاقه سوف يكون غير جدي، لأنه يعلم بعدم تحققه، لكنه بحسب الفرض قلنا قبل قليل أنه يؤخذ التعليق على القبول قيدا بنحو قيد الوجوب أو بنحو الواجب المعلق في المنشأ في التمليك الذي ينشئه الموجب. فالموجب ينشئ الملكية على هذا التقدير لا مطلقا، والذي ينشئه هو الملكية على هذا التقدير يتحقق في ذلك التقدير، فيكون قصده جديا. الجدية إنما نحتاجها بمقدار المنشأ لا أكثر من المنشأ، والمنشأ إذا كان التمليك على تقدير القبول والذي يتحقق على تقدير القبول فيتأتى القصد الجدي ويتعلق القصد الجدي بهذا المنشأ، لأن ما ينبغي أن يكون جديا إنما هو المنشأ يكون جديا، المنشأ له يكون له قصد جدي. فإذا كان المنشأ هو الملكية على تقدير القبول وهو يتحقق على تقدير القبول الملكية، إذن فقصد الجدية تتحقق للعلم بتحققه على تقدير القبول. نعم يعلم بأنه من دون القبول لا يتحقق، وهو لم ينشئ الملكية من دون القبول، أنشأه في تقدير لا في كل التقادير، لم ينشئ الملكية إذا حتى لو لم يكن قبولون، وإنما يقول أملكك إذا قبلت، لأنه أملكك ولو لم تقبل، فإن هذا لا يقوم به الموجب. إذن فما هو المنشأ سواء أريد به الملكية الشخصية المسبب الشخصي المنشأ الشخصي أو المنشأ العقلائي الذي قلنا أنه سوف يأتي أنه يمكن إنشاؤه بمعنى التسبب إلى إيجاده، المنشأ العقلائي أو المنشأ الشرعي، كل هذه الأمور يمكن أن يكون إنشاؤها جديا إذا كان متوقفا على القبول، لكن لا بد أن يؤخذ القبول حينئذ قيدا وشرطا، إما في نفس الجعل، جعل التمليك والمنشأ بنحو قيد الوجوب لا قيد الواجب، أو بنحو الواجب المعلق، يقول ذاك الملكية الحاصلة بعد ساعة مثلا أو بعد قبولك أنشئها من الآن بناء على معقولية الواجب المعلق. فهذه الشبهة أيضا غير تامة. الجهة الرابعة سوف تأتي.